بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعبد دائم على أعدائه الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وصلنا إلى موضوع جديد وهو الإطلاق، وهو الإطلاق على الإنسان، وهو الإطلاق. هذا الموضوع أطلق من المباحث المهمة في علم الأصول، فهو يصل معك في الاستدلال الفقهي من أول رواية إلى آخر رواية. تحتاج إلى كل رواية تمر عليك تبحث عنها، لو مطلقة لو مقيدة ما بيك المجال. يعني قد ما يتوسع به الإنسان هذا مبحث الإطلاق والتقييد فهو مهم له. مش ما يقرأ كتب أصول يبي وما يقرأ، مبحث الإطلاق والتقييد فهو مهم له جدا. على نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. النقطة الأولى، ما معنى الإطلاق؟ ما معنى الإطلاق والتقييد؟ قل إذا نسبنا معنى معين إلى أمر خارج عنه، مثل معنى الإنسان إذا نسبناه إلى معنى خارج عنه وهو العلم، وهو العلم، فهنا إما أن نلحظ المعنى أي الطبيعة من دون لحاظ الأمر الخارج عنه، إما أن نلحظ المعنى أي الطبيعة من دون لحاظ الأمر الخارج عنه، كما لو لحظت الإنسان مع عدم لحاظ العلم، مع عدم لحاظ ماذا؟ العلم. فهذا هو الإطلاق، فهذا هو الإطلاق، أي أني لاحظت هذا المعنى من دون لحاظ الأمر الخارج ماذا عنه. وأما إذا لاحظت المعنى مع لحاظ الأمر الخارج عنه، كما لو لاحظت معنى الإنسان وطبيعته مع العلم، مع شنو؟ العلم. فهذا هو التقييد، فهذا هو التقييد. ومنه نعلم إن الإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة على الطبيعة. إذن الإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة على الطبيعة. جاء الحظ بس الإنسان، ما الحظ أي شيء زائد على الإنسان، علم، قيام، نوم، أكل، شرب، ما الحظ. إذن الإطلاق هذا عدم لحاظ الخصوصية الزائدة على الطبيعة. والتقييد لا هو لحاظ الخصوصية الزائدة، لحاظ الخصوصية ماذا؟ الزائدة، لحاظ الخصوصية الزائدة على الطبيعة، على الطبيعة. ومن خلال الكلام المتقدم نستطيع الوصول إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، إن الطبيعة محفوظة على كلا التقديرين، أي الإطلاق والتقييد. فأنت إذا لاحظت الإنسان المطلق، أي لاحظت الإنسان مع عدم ماذا؟ لحاظ الخصوصية الزائدة، فقد لاحظت الطبيعة، فقد لاحظت ماذا؟ الطبيعة. وفي حال تقييد إذا لحقت الإنسان مع العلم، أي لحقت الطبيعة مع الخصوصية، فكذلك أنت لحقت ماذا؟ الطبيعة. فالطبيعة قدر مشترك في الإطلاق والتقييد، لا بد من تصورها، لا بد من تصورها. إذن الطبيعة محفوظة على كلا التقديرين، الإطلاق أول تقدير والتقييد، هذا أمر أول. الأمر الثاني، إن الطبيعة وإن كانت محفوظة في الإطلاق والتقييد، ولكن هناك فرق بين الطبيعة في الإطلاق وبين الطبيعة في التقييد. فالطبيعة في الإطلاق فيها أمر عدمي، فيها أمر ماذا؟ عدمي، وهو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. عليكم السلام. وأما الطبيعة مع المقيد فيها أمر وجودي، فيها أمر وجودي، وهو لحاظ الخصوصية الزائدة على الطبيعة. واضح؟ الأمر الثالث، نستفيد من خلال معرفة الإطلاق والتقييد أن بينهما تقابل، أن بينهما ماذا؟ أن بينهما تقابلا، لأن معنى التقابل كما تقدم في علم المنطق ما هو؟ يمتنع أن يجتمع على أن على شيء واحد في زمان واحد ومكان واحد ومن جهة ماذا؟ وحدهم مع التقابل. هسه تقابل نقيضين، تقابل ضدين، طوائفين، ملكة وعدمهم، ما هذا ما يضرني، هذا ما عليه بيان. أنا لديهم شيء تقابل، أكو تنافي، تقابل عند تنافي، أكو شنو هو؟ تنافي. التقابل هو قلنا شنو؟ عدم اجتماع الشيئين أو المتقابلين على أمر واحد، على شيء واحد في زمان واحد في مكان واحد من جهة ماذا؟ واحد. والإطلاق والتقييد متقابلان. ليش؟ لأن أحدهما فيه أمر وجودي والآخر فيه أمر ماذا؟ عدمي. واحد فيه لحاظ الخصوصية، واحد فيه لحاظ عدم لحاظ، فما يمكن يجتمعن على شيء واحد. هم تلحظ الخصوصية وهم ما تلحظ فيه وقال خصوصية، فهما متنافيان. وبهذا يثبت إن الإطلاق والتقييد متقابلان. انتهى الكلام في النقطة الأولى. إذا بينا بها معنى الإطلاق والتقييد والفرق بينهما، أو لا حصلنا العفو على نتائج من خلال شنو وقال معاني الإطلاق والتقييد، حصلنا على ثلاثة أمور. هذا كلام كله في النقطة يا هو الأولى. وضحت الفكرة؟ النقطة الثانية، النقطة الثانية، ما هو المقصود باسم الجنس؟ وهل أخذ الإطلاق في وضعه أو لا؟ قلت اسم الجنس هو اللفظ الذي لا ينحصر معناه بفرد خاص من أفراده، بل هو صادق على جميع أفراده من دون اختصاص فرد بفرد آخر، فيكون مفهوما كليا ومشتركا معنويا. يعتبر أنا عرفت في معاني المشترك المعنوي، ومشتركا معنويا أي له معنى عام ينطبق على مصادق متعددين، لا يختص بمصداق دون مصداق. وأمثلة أسماء الأجناس كثيرة، مثل لفظ إنسان، مثل لفظ رجل، مثل لفظ كتاب، وغير ذلك وغير ذلك. فالإنسان لفظ الإنسان له معنى عام وهو الحيوان النابغة، لا يختص بفرد من الأفراد، لا يختص بزيد دون بكر، فلا يختص بفرد من الأفراد، بل يشمل جميع الأفراد دون الاختصاص بفرد. ماذا؟ إذا عرفت ذلك فهنا نسأل، إن اسم الجنس هل أخذ في مدلوله الوضع الإطلاق أو لم يؤخذ الإطلاق في مدلوله الوضعي؟ قلت أسألك، قلت أبعد ومثال ذلك الإنسان، هل الإنسان وضع للطبيعة وهي الحيوان الناطق زائد قيد الإطلاق، أو إن الإنسان لفظ الإنسان وضع للطبيعة فقط وهي هو الحيوان الناطق؟ إذن هو هذا السؤال. مثل الإنسان كل اسم جنسي، حكي على كل اسم هذا، لأن أكثر الأسماء في الحياة أسماء الأجناس، في أسماء الأجناس. قلت المسألة خلافية وفيها قولان، القول الأول المنسوب إلى قدماء الأصوليين إلى زمان سلطان العلماء، طبعاً ما داخل طبعاً ما الحاشية على اللمعة ولا حاشية علينا على المعالم. إذن قول أول المنسوب إلى قدماء الأصوليين إلى زمان سلطان العلماء، سلطان ما داخل إلى سلطانه هو العلماء. إن اسم الجنس موضوع للطبيعة زائدا قيد الإطلاق، أي هو موضوع للطبيعة المطلقة، موضوع للطبيعة المطلقة، فيكون الإطلاق قد أخذ في مدلوله الوضعي حينما وضعه الواضع، فيكون اسم الجنس وضع إلى شيئين، الشيء الأول هو الطبيعة والشيء الثاني هو الإطلاق، فلذلك قال وضع على الطبيعة المطلقة. فمثلا إنسان وضع على الطبيعة هي حيوان ناطق زائدا قيد الإطلاق، زائدا قيد الإطلاق. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو المنسوب إلى سلطان العلماء إلى يومنا هذا، إن الإطلاق لم يؤخذ في المدلول الوضعي لاسم الجنس، لم يؤخذ المدلول الوضعي لاسم الجنس بل اسم جنس موضوع للطبيعة الصادقة على المطلق وعلى المقيد، فهو موضوع للطبيعة بما هي هي من دون لحاظ قيد الإطلاق، من دون لحاظ قيد الإطلاق. فالإنسان مثلا، لفظ الإنسان مثلا موضوع للطبيعة فقط، وهي الحيوان الناطق، وهي الحيوان أو الناطق من دون قيد الإطلاق. فالإنسان يصدق على الإنسان المطلق وعلى الإنسان المقيد بالعلم، مثلا هذا إنسان وهذا شنو إنسان، هو موضوع الطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد. هذا هو القول الثاني. هذه النقطة الثانية خلصت. النقطة الثالثة، ما هو الأثر المترتب على القولين في وضع اسم الجنس؟ هل أخذ الإطلاق في وضعه أو لم يأخذ الإطلاق؟ ماذا في وضعه؟ أكو أثر مترتب؟ وبعبارة أخرى، هل هناك ثمرة من هذا الخلاف في وضع اسم الجنس؟ هل الإطلاق يأخذ في وضعه أو لم يؤخذ في وضعه؟ واضح الفكرة إن شاء الله؟ قلت الجواب. ذكر المصنف ثمرتين والفرقين وجهين بكيفك. ذكر المصنف فرقين أو أثرين مترتبين على القولين المتقدمين في وضع اسم الجنس. الفرق الأول، بناء على القول الأول، عرفنا القول الأول وهو القائل، يقول القدماء القائل بأن اسم الجنس أخذ في مدلوله الوضع المطلق. بناء على هذا القول، إذا استعملنا اسم الجنس في المقيد يلزم من ذلك أن يكون الاستعمال مجازيا، أن يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا، لأننا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له، لأن لفظ اسم الجنس موضوع للإطلاق، الطبيعة المطلقة موضوع للطبيعة المطلقة، وأنت قد استعملته في الطبيعة المقيدة، وأنت قد استعملته في الطبيعة المقيدة، فيكون استعمال اللفظ في غير ما وضع ماذا له. وضحت الفكرة؟ ومثال ذلك، فلفظ الإنسان موضوع للطبيعة المطلقة، يعني موضوع للطبيعة الإنسان زائد قيد الإطلاق، فإذا استعملته وقلت الإنسان العالم، الإنسان العالم، فهنا قد استعملته في حصة خاصة وهي هو الإنسان العالم، فلم يكن مطلقا بل أصبح ماذا؟ مقيدا، فقد استعملته في غير ما وضع ماذا له، فيكون مجازا لعلاقة الإطلاق والتقييد. أما بناء على القول الثاني قول سلطان العلماء المتأخرين إن اسم الجنس لم يؤخذ في وضعه قيد يا هو الإطلاق، فإن استعمال اسم الجنس في المقيد يكون استعمالا ماذا؟ حقيقيا. ليش؟ لأن اسم الجنس عنده موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد. هذا الموضوع للطبيعة بما هي هي، والطبيعة بما هي هي تصدق على الإنسان المطلق وعلى الإنسان المقيد بالعلم. فالطبيعة محفوظة قلنا في المطلق ومحفوظة وين؟ في المقيد. فسواء أنت أطلقت قلت إنسان أو قلت إنسان عالم، باقي معنى الإنسان لا ما باقي معنى الإنسان، باقي معنى الإنسان. وبعبارة أخرى يكون من باب تعدد الدال والمدلول الإنسان العالم، فلفظ الإنسان استعمل في معناه الحقيقي ولفظ العالم استعمل في معناه شنو؟ الحقيقي. فكل لفظ دل على معناه الذي وضع ماذا؟ له، فلم يستعمل في غير ما وضع ماذا؟ له، فيكون استعمالا حقيقيا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني إذا ورد إذا ورد اسم الجنس في الخطاب الشرعي موضوعا لحكم شرعي، موضوع ماذا؟ لحكم شرعي. وقد شككنا إن ذلك الحكم هل صادر على الطبيعة الصادقة على جميع الأفراد دون المختص بفرد دون فرد ماذا آخر، أو إن المراد من الطبيعة حصة خاصة قد صدر عليها الحكم. فمثلا لو قال المولى اعتق رقبه وحصل عندي شك إن الحكم وهو وجوب العتق، اعتق صيغة فعل، هل المقصود منه هذا الحكم صدر على طبيعة الرقبة الصادقة على جميع أفرادها سواء كانت رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة؟ يقول حكم شامل جميع الأفراد. أو إن الحكم وهو وجوب العتق مختص ببعض أفراد الطبيعة وهي الرقبة المؤمنة. وفي هذا المثال نرى أن اسم الجنس وهو رقبة قد وقع موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب العتق، وحصل عندنا شيء، فماذا نصنع؟ فماذا نصنع؟
وضح الكلام قبل الله كم يفهم دول فكرة؟
اسم الجنس عندك ورد في خطاب شرعي وكان موضوعا لحكم ماذا؟ شرعي. وأنا شكيت هذا الحكم الشرعي صادر على الطبيعة الصادقة على جميع أفراد اسم الجنس، أو المراد إن هذا الحكم صادر على شنو؟ قصة خاصة من الطبيعة، مثل ما مثلنا بيعتق شنو؟ رقبة، فرقبة هو اسم الجنس ووضع وصدر عليه حكمه وجوبه هو العتق، هذا قطاع شرعي افترضه هذا حكم شرعي صادر على اسم الجنس موضوع حكم شرعي. شكيت انا هل حكم جمعيتك صادق على جميع افراد الطبيعه، طبيعه الرقبه سواء كانت رقبه مؤمنه او رقبه كافره، او لا الحكم صدر على الطبيعه المقيده بقيد الايمان المراد من ماذا؟ حصه خاصه. وضح. وهنا نقول بناء على القول الأول وهو قول القدماء بأن الإطلاق مأخوذ في المدلول الوضعي لاسم الجنس، بناء على هذا القول الأول نقول الحكم صادر على الطبيعة الصادقة على جميع أفرادها. ليش؟ لأن اسم الجنس على هذا القول أخذ الإطلاق في وضعه، أخذ الإطلاق ماذا؟ في وضعه. إذا أخذ الإطلاق معناه يعني صار شمول، صار شنو؟ شمول. معناه المراد الحكم صادر على الطبيعة المطلقة، إذا أخذ المطلقة معناه صادقة على جميع ماذا؟ الحكم في معنى اسم الجنس لا يختص بالفرد دون ماذا؟ فإذا صدر الحكم على الطبيعة هو المطلقة. وبعبارة أخرى أننا نستطيع أن نطبق قاعدة احترازية، تقول خذنا البارحة قاعدة احترازية القيود بناء على هذا القول، بناء على هذا القول. فقد قلنا إن المقصود بقاعدة احترازية ما هو؟ إن القيود التي تذكر في المدلول التصوري هي مرادة للمتكلم في المدلول التصديقي. وفي مقامنا إن قيد الإطلاق الذي هو المدلول التصوري الوضعي علما باسم الجنس، إن قيد الإطلاق المأخوذ في المدلول الوضعي التصوري لاسم الجنس يكون مرادا في المدلول التصديقي الجدي وهو صدور الحكم على الطبيعة مرادا. فإذا كان القيد مرادا بالمدلول الجدي فيعني المراد هو الطبيعة المطلقة التي صدر عليه الحكم، وإذا كانت الحكم صادر على الطبيعة المطلقة فمعناه أنه صادق على جميع ماذا؟ أفراد الطبيعة. وأما بناء على القول الثاني وهو قول المتأخرين بأن الإطلاق شنو لم يؤخذ قيدا في المدلول الوضعي، لم يؤخذ إطلاق في المدلول الوضعي لاسم الجنس، فهنا يكون الإطلاق والتحقيق خارجان عن المدلول الوضعي لاسم الجنس، فلا نستطيع تطبيق قاعدة احترازية القيود. ليش؟ لأن قيد الإطلاق أو قيد التقييد غير مأخوذ في المدلول الوضع التصوري إلما لاسم الجنس. حتى تقول لي أنا أريد مثلا الرقبة المؤمنة المقيدة، أقول لك التقييد ما مأخوذ من التصوري حتى يراد المدلول ياهو الجدي. أو تقول لي ها أنا أريد الإطلاق، أقول لك الإطلاق غير مأخوذ في المدلول التصوري ياهو الوضع حتى تقول أنك تريده ماذا؟ في المدلول الجدي. بل الإطلاق والتقييد خارجان عن المدلول ياهو الوضع التصوري علما لاسم الجنس، فلا يمكن ادعاء أنهما مرادان في المدلول الجدي التصديقي عن طريق قاعدة احترازية القيود، فلا مجال لتطبيق قاعدة احترازية القيود في المقام. إذن هذه الثمرة أصبحت الثانية، بل نحتاج لمعرفة العلم هو مطلق اعتقاد مطلقة ولكن لمعرفة الإخلاق نحتاج طريق آخر أسلوب آخر غير قاعدتها هو احترازية وشو الطريق الآخر هذا بعدين لحدنا واضح. إذن أصبحت الفرق الثاني على القول الأول يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود لرفع الشك والجزم بأن الحكم صادر على اليمن على الطبيعة المطلقة. أما على القول الثاني لا أستطيع تطبيق شنو قاعدة احترازية القيود لكون الإطلاق والتقييد خارجان عن المدلول التصوري لاسم بل نحتاج على القول الثاني لإثبات الإطلاق طريق آخر غير طريق قاعدة احترازية
وحد الفكرة
النقطة جسر أربعة النقطة الرابعة بعد معرفة القولين المتقدمين في وضع اسم الجنس هل أخذ الإطلاق في مدلوله الوضع أو لم يؤخذ وبعد معرفة المقارنة بينهما بين القولين وبعد معرفة المقارنة بين القولين ما هو الرأي الصحيح عند المصنف وغيره من الأصوليين يعني هسه الأصوليين بعد عصرنا يسوون تحكيم يصير منصف وين نحطهم ويا القول الأول ونحطهم ويا القول ياهو الثاني. قلت رأي المصنف في المسألة وسائر الأصوليين المتأخرين من أهل التحقيق إن القول الصحيح هو القول الثاني هو القول الثاني أي إن الإطلاق لم يؤخذ قيدا في المدلول الوضع التصوري لاسم الجنس بل الموضوع له هو الطبيعة بما هي ماذا طبيعة من دون قيد الإطلاق من دون قيد الإطلاق وإذا قلت أشغل وقت يعني فمثلا الإنسان ليس موضوع للطبيعة المطلقة الإنسان زائد قيد الإطلاق بل موضوع للإنسان بما هو إنسان أي موضوع مثلا لطبيعته وهو الحيوان الناطق لا غير لا غير. وإذا قلت ما هو الدليل على ذلك يعني القول الصحيح هو قول ياهو المتأخرين وإذا قلت ما هو الدليل على ذلك قلت جواب الدليل على ذلك هو الوجدان العرفي هو الوجدان العرفي فإن العرف يفهمون من اسم الجنس الوارد في الخطاب الشرعي أو غيره إن اسم الجنس موضوع للطبيعة من دون قيد والمنبه على هذا الوجدان العرفي منه الوجدان أنت تدعي أنه وجدان عرفي أنا ما أعرف وجدان عرفي شو الدليل والمنبه خليك راح نبك أنا بيا نبك شوف وجدان سعيد تعرف هذا الشيء لو ما تعرف هذا الشيء والمنبه على هذا الوجدان العرفي هو إن اسم الجنس لو كان موضوعا للطبيعة الطبيعة زائدا قيد الإطلاق، زائدا ماذا؟ قيد الإطلاق. لكان، هذا اللازم، لكان استعمال اسم الجنس في المقيد استعمالا مجازيا، أي أننا نشعر بالمجازية حينما نستعمل اسم الجنس في المقيد، في المقيد، ولكن حينما نستعمل اسم الجنس في المقيد لا نشعر بتلك المجازية، لا نشعر بتلك المجازية. فحينما يقول المولى أكرم الإنسان العالم، فلا نشعر بأي وجود مجاز في هذا، شنو هو القول، على عكس لو قال مثلا أكرم الأسد الموجود في حلقة الدرس، فإننا نشعر ماذا؟ بتلك المجازية. إذن احنا وين اسم الجسم؟ وين من الأسد حاشين هنا؟ أكرم الإنسان العالم، هذا الإنسان هو اسم الجنس، وجبنا لقيد وهو العالم، جبنا لقيد وهو يا هو العالم. فلو قلت الإنسان موضوع للمطلق، الطبيعة زاد إطلاق، فمن يصير استعماله بالمقيد، الإنسان العالم استعملته في المقيد بعد ما هو مطلق، صار استعمال اللفظ في غير ما وضع ماذا له، فيلزم المجازية. فعليك حينئذ أن تشعر بالمجازية. فإحنا أي واحد سنعرف نقول له أكرم الإنسان العالم، بيها مجاز لو ما بيها مجاز؟ ما بيها مجاز، لا نشعر وين بالمجازية. إذن وبهذا يثبت أن اسم الجنس لم يوضع علما للماهية المطلقة. لكن لو وضع للماهية المطلقة لكان مجال شعرنا بالمجازية حينما نستعمله في وين في المقيد. هذا هو الان شوف من نبهنا هناك هذا المعنى دري والله سأل وجدان صحيح البدالي ما حد يقول لك اكرم العالم الإنسان العالم مجاز ما أكو ولا واحد يقول لك مجاز. الى هنا تم الكلام في النقطة جد ان شاء الله باش نطبق العبارة ونكمل البحث، نكمل البحث في المقام. افلح من صلى على
السلام عليكم.